الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء من السمع والبصر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقد تعلمنا من كلام الشيخ أن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يأخذون حذرهم ويحرصون على ألا ينال عدو منهم وكانوا يأخذون بالأسباب التي يسرها الله عز وجل في ذلك ونحن مأمورون بأخذ الحذر في قول ربنا جل جلاله وخذوا حذركم وقد عرفنا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخذ حذره كذلك في مرحلة الدعوة المكية وكذلك بعد هجرته إلى المدينة وفي طريق الهجرة والآن نقول بأنه ما تقوم دولة إلا إذا كان لها جهاز أمن وجهاز مخابرات من أجل أن تحفظ أمن رعيتها ومن أجل أن تؤمن حدودها ومن أجل أن تكفى شر عدوها لكن هذه الأجهزة سماحة الشيخ هناك ضوابط يعني شرعية تحكم عملها فلو نبهت على جملة من هذه الضوابط
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين من الأخذ بالحذر ما يكون داخلا في نطاق تحسين العلاقات والدبلوماسية ونحو ذلك ومنها ما يكون من أجل جمع المعلومات والمعرفة ومنها ما يكون باختراق العدو والاطلاع على أخباره هذا في الأمن الخارجي وكله عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
في يوم الأحزاب أرسل حذيفة ليلة الأحزاب أرسل
نعم.
حذيفة بن اليمان عممه بعمامته وقال لا تحدث حدثا حتى ترجع إلي فجاء حذيفة فدخل وجد المشركين قد اجتمعوا الملأ منهم يتشاورون فحسوا أنهم قد اخترقوا من عمل الشيطان
نعم
فقالوا لي يمسك كل
يعني
رجل
الشيطان أوحى إليه
نعم
نعم
قالوا لي مثل ما حصل ليلة بيعة العقبة كما ذكرنا
نعم
قالوا لي يمسك كل رجل من يليه ويسأله من أنت فهو في ظلام
نعم
فأخذه وزمام المبادرة وأمسك من عن يمينه ومن عن شماله
نعم
فقال الذي عن يمينه معاوية وقال الذي عن شماله صفوان
نعم
فدارت الدائرة
نعم
ونجا هو منها لم يسأل أحد
نعم
و
هذا يدل على سرعة البديهة
والمبادرة
المبادرة
نعم.
المبادرة هي مواصفات رجل الأمن
نعم.
نعم
المبادرة المقبولة ضوابطها ثلاثة
نعم
أولا أن لا تكون مخالفة لأمره ثانيا أن تكون موافقة للتوجه العام ثالثا أن تكون مدروسة العواقب
نعم
فالمبادرة غير مدروسة العواقب ما يدري الإنسان ما يترتب عليها
مذمومة نعم
والمبادرة التي هي خلاف التوجه العام مخالف العمل أصلا تعطله
صحيح
والمبادرة المخالفة للأمر معصية
الأمر الشرعي نعم
أو حتى أمر القائد
نعم
هو أمر شرعي بالنسبة لمقوله
نعم
فلذلك حذيفة قال له لا تحدث حدثا حتى ترجع إلي فوجد أبا سفيان بعد أن قرروا الانسحاب وجده يركب بعيره معقولا
نعم
وقائم سيف حذيفة بيده فأراد أن يطير رأسه
الله
فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث حدثا حتى ترجع
الله أكبر
فلو فعل لا فشلت الخطة ولا استماتوا في القتال
صحيح
وتركوا قرارهم بالانسحاب
نعم
والمبادرة
هذا هو الاختراق.
نعم
نعم.
والمبادرات هذه المحققة الهدف مبادرات إيجابية يخالفها المبادرات السلبية.
نعم.
مبادرات السلبية مثلا منها لو قتله هو أباس فيها لأن هذا غير مدروس العواقب.
نعم.
انتبه فيه شرط هو أن تكون مدروسة العواقب.
نعم.
ومثل مبادرة حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم بما لا قبل لهم به.
نعم.
وأعطى الكتاب للمرأة التي جاءت
معينة. نعم.
وأخفته غاية الإخفاء حتى ظفرت عليه
عقاص شعرها.
عقاص شعرها.
نعم.
وهذه المبادرة مخالفة للأمر للتوجه العام. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى حاطبا بخصوصه أن يكتب إلى قريش، لكن من المعروف أن هذا مخالف لسياسته وأمره.
نعم.
العام.
نعم.
والمبادرة الإيجابية تماما مثل ما فعل حذيفة كما ذكرنا، تتحقق فيه شروط ثلاثة: مدروس العواقب، غير مخالف للأمر، غير مخالف للتوجه العام.
نعم.
الضعينة لما ذهبت وجاء جبريل وأخبر بشأنها، الرسول صلى الله عليه وسلم اختار ثلاثة من ثقاته.
نعم. علي بن أبي طالب.
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو.
نعم.
وأرسلهم في أثرها.
نعم.
فأدركوها في المكان الذي حدد لهم في روضة خاخ.
روضة خاخ. نعم.
وسألوها عن الكتاب فأنكرت.
نعم. ما معي كتاب.
نعم. أنكرت بالكلية. فلما استمرت في الإنكار قال لها الزبير لتخرجين الكتاب ولا ننزع عنه الثياب. فهددها الزبير وعلي، فلما رأت في وجوههم الجد أخرجت الكتاب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يحضروا ضعينة فلم يتعرضوا لها، تركوها تمشي، لأن من المعقول أن لا يكون لديها خبر عن مضمون الكتاب.
لكن لو شكوا في أنها تعرف
شيئا مضمون
لما تركوها.
ما تركوها.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الاحتياط من أعماله مثلا إرسال الرسل الذين يحملون كتبه إلى قادة الدول الخارجية.
نعم.
مثل كتابه إلى
هرقل
وكتابه إلى كسرى، وكذلك كتابه إلى المنذر بن ساوى يدعوه إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية.
نعم. وإلى المقوقس وإلى النجاشي.
النجاشي.
نعم.
في حديث أنس إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام.
نعم.
فهذه الكتب رسلها يأتون بالأخبار كالهجرة إلى الحبشة، فقد وصفوا كل ما هنالك، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم تصور دقيق.
نعم.
عن تلك المنطقة،
فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
لكن أقصد حتى بعد الهجرة.
نعم.
أمهات المؤمنين أم سلمة وأم حبيبة وصفتها ماريا، وهي الكنيسة في الحبشة.
نعم.
فيها تصاوير عجيبة.
نعم.
وكان الوصف دقيقا عنده بالصدق.
نعم.
وكذلك فإن هذا العمل تضبطه الضوابط الشرعية: أولا لا بد أن يحقق الهدف المنشود، ثانيا أن لا يكون فيه اتخاذ القرارات مثلا القتل والعقوبة بدون محاكمة وبدون قيام البينة.
نعم.
وإتاحة الفرصة للدفاع عن النفس.
نعم.
كحاطب فإنه دعاه وسأله أمام الناس.
نعم.
ولما أراد عمر قتله اعتذر له رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأنه بدري،
بأنه نعم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدري فقال منوا ما شئتم لقد غبرت لكم.
نعم.
وكذلك أن لا يكون فيه ارتكاب الفواحش التي أصلا ما أقيمت هذه الدولة إلا من أجل محاربتها.
نعم.
فإذا كان رجالها وأهل أمنها يرتكبون الفواحش ويظلمون الناس فإن هذا منافي للأمن.
صحيح.
ظلم لا يمكن أن يأتي بالأمن أبدا.
صحيح.
هذه هي الضوابط الأساسية فيما يتعلق
بالله. الضوابط العامة.
نعم.
طيب سماحة الشيخ، الآن أنتم ذكرتم من عوامل تحقيق الأمن الخارجي قضية الاختراق، لو ذكرتنا بسرية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في اختراق خالد بن بيح الهذلي.
نعم. عبد الله بن أنيس أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل خالد بن سفيان.
نعم.
وقد جمع الجموع ببطن عرنة
خالد.
أي خالد.
نعم.
وهو يريد غزو المدينة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رجلا واحدا.
نعم.
عبد الله بن أنيس.
نعم.
ولكن زوده بالوصف ولا يعرفه، ومن المعلوم أنه لا يراد أن يقتل أي شخص.
نعم.
يظن أنه قتل العدو
شخصا بعينه،
هذا الشخص بعينه، فأعطاه أمارة فيه لا تخلف، أنه إذا رآه قال الشيطان.
سبحان الله،
ما له شبيه إلا الشيطان.
طيب عبد الله بن أنيس ما رأى الشيطان أيضا؟
لا، لكن الشيطان أنت أفضع صورة تراها.
نعم،
هي التي تتخيل فيها
الشيطان، قالوها كأنه رؤوس الشياطين.
أفضع صورة هي التي تتخيل فيها الشيطان.
نعم.
فجاء فيقول فأتيت فقال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع أنك تجمع لهذا الرجل، فأتيت لأشهد معك، فإن أنت غنمت رضخت لي. فقال هو على ما سمعت، فأمسك بيدي فجعل يطوه بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر.
نعم.
فصليتها إلى غير القبلة أمي إيماء.
الله.
فلما اختلط الظلام خلوت به فأطرت رأسه بالسيف وقلت أقول له والسيف يعجم رأسه، أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليدي.
الله.
وهنا كان التعارض بين الالتزامين، الالتزام الديني.
نعم.
الذي فيه الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم.
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
نعم.
وصل البردين دخل الجنة.
نعم.
والالتزام التنظيمي، الالتزام الطاعة.
نعم.
التي خرج من أجلها، ولم يأتي نبي قط إلا بهذين الالتزامين.
نعم.
فاتقوا الله وأطيعون.
نعم.
اتقوا الله، هذا الالتزام الديني، وأطيعوني، هذا الالتزام التنظيمي.
ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
لكن هذا الالتزام التنظيمي الذي، لأن طاعته هو، لا يقصد بها طاعته نبيا من الأنبياء، فهذه داخلة في قوله فاتقوا الله.
نعم.
والعطف يقتضي المغايرة.
نعم.
فعبد الله بن أنيس تعرض عليه الأمران فنظر إلى المقصد الشرعي، فرأى أن المقصد الشرعي يحققه قتل هذا الرجل أكثر مما يحققه لو صلى هو ركعتين.
نعم.
فعرف
يعني ها هنا يمكن أن نقول تزاحمت الواجبات،
تعارض الالتزامان، الالتزام الديني والالتزام التنظيم.
نعم.
ولتعارضهما أمثلة.
نعم.
مثل ما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر
إلا
بديار بني قريظة.
نعم.
فهنا تعارض الواجب الديني، الالتزام الديني والالتزام التنظيمي.
نعم.
وبعض الصحابة قدموا الالتزام الديني وبعضهم قدموا الالتزام التنظيمي.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم
ما أنكر على
ما أحد. أنكر على أحد منكم، ما في حديث أنس في الصحيح.
نعم.
وكذلك الالتزام الديني والتنظيمي قد يتعارضان في حق المرأة إذا أمرها زوجها بأمر وكان مخالفا لأمر
الله،
أمرها في العمل.
نعم.
أو والدها أو نحو ذلك.
نعم.
وكذلك هنا إذا أمر الإنسان بخلاف أمر الله سبحانه وتعالى وهو يعمل في وظيفة فلا طاعة لمخلوقه في معصية الخالق.
نعم.
لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف.
نعم.
لكن عبد الله تعرض عليه أمران، هو يجب عليه امتثال الأمر، ويجب عليه أن يصلي العصر في وقتها.
نعم.
فأحد الأمرين ما له بدل والآخر له بدل، فالذي له بدل
صلاة.
إيه صلاة.
نعم.
فهو صلى إلى غير القبلة وما
قد أقره الله ما استطاع،
وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
نعم.
وعرف أن قتل هذا الرجل أهم من أن يصلي هو ركعتين.
نعم. المصلحة هنا عامة
مترتبة عليه بشأن الدين.
نعم.
أهم.
نعم.
فقتل هذا الرجل. ومن نسبة الاختراق أهمه في العهد النبوي بقاء العباس بمكة.
سبحان الله.
فالعباس بن عبد المطلب أسلم قديما بمكة في حياة أبي طالب.
سبحان الله.
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عند موت أبي طالب والله لقد قالها، فقال ما سمعته. كان العباس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي طالب.
نعم.
فالعباس قال إنه سمعه، قال لا إله إلا الله، ولكن لم تقم بها الحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه. نعم. فالعباس شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة.
نعم. جاء يستوثق لابن
أخي، هذا يظنه الأنصار هكذا.
نعم.
ولكن هو مؤمن.
الله
أكبر. وأهل بيته قد فشى فيهم الإيمان يومئذ.
نعم.
أم الفضل مؤمنة ورافع مؤمن، والفضل مؤمن وعبد الله مؤمن، ولكن يكتمون إيمانهم.
نعم. هو عبد الله ولد قبل الهجرة بثلاث سنين.
ثلاث سنين.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أن الهجرة ستختم به كما ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم.
الله.
فبقي هو في قريش حتى خرج معهم إلى بدر.
نعم.
ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج مع قريش، ما ندري كيف الوسائل الاتصال بينهما.
نعم.
فقال من لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله.
الله.
ولم ينهى عن قتل غيره من بني عبد المطلب.
نعم.
فدل ذلك على أنه كان مؤمنا، فقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرز دمه.
صحيح. لما حرز دم غيره من
نعم.
نعم.
من الغازين المعتدين. لكن لأنه مؤمن ومكلف بمهمة سرية مثل مؤمن آل فرعون.
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتواصل معه.
نعم.
ودليل ذلك ما ثبت في غزوة خيبر أن الحجاج بن علاط السلمي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب على قريش فله فيهم ديون.
نعم.
قد علموا بإسلامه فمنعوه ديونهم.
صحيح.
فاستغل هذه الفرصة فأتاهم فكذب عليهم
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر
وأن أصحابه قتلوا وأن اليهود قالوا لن نقتله حتى نبيعه بمكة.
نعم.
فجاء إلى العباس وأخبره بالخبر كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم. اكتم عني ثلاثا، فأخذ أمواله من قريش وهرب.
نعم.
وبعد أن كتب العباس ثلاثا جاء يطوف بالبيت في أحسن ملابسه وفي عطره.
نعم.
فقالوا ما هذا التجلد يا أبا الفضل؟ فأخبرهم بالجلية الأمر وصدقه.
الله.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل منه 90 وأسر 90 وعرس على ابنة ملكهم.
الله أكبر.
فكان العباس اختراقا للملئ من قريش.
نعم. والحجاج أيضا،
الحجاج بن علاط يبلغه.
نعم.
فالعباس لما علم بوقت الفتح خرج مهاجرا بأهله.
نعم.
فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فأمره أن يرجع معه.
نعم.
فكان ليشهد الغزوة، غزوة فتح مكة، ومن أهلها.
الله أكبر.
فكان ممن أسلم قبل الفتح وجاهد لأنه
نعم.
جاء مجاهدا.
نعم.
في غزوة فتح مكة
رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
نعم. هذا كله يمثل اختراقا للعدو.
نعم.
نعم.
وهذا الاختراق أيضا سابق حتى في الأمم السابقة، مؤمن وآل فرعون.
نعم.
أخبر الله به وأثنى عليه وذكر تفاصيل.
الآن بعض الباحثين يقول هو ولد فرعون.
فرعون يبدو أنه ما له ولد، ولذلك زوجته أمرته أن يتبنى موسى.
سبحان الله. نتخذه ولدا.
أي نعم. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا.
نعم. لكن الآيات ظاهرة بأن هذا الرجل كان من داخل
من آل فرعون، كان ابن عم فرعون.
نعم.
ابن أخته كما يقول بعض الناس.
نعم.
فلذلك كان مؤمنا وكان يكتم إيمانه.
نعم.
وقد نجح في مهمته بثني فرعون عن قتل موسى.
نعم.
ومع ذلك قام الحجة والنذارة البينة الواضحة.
نعم.
قام عليهم الحجة في كل شيء.
نعم.
نعم.
طيب.
وبين الله أنه نجاه أيضا، فوقاه الله سيئات ما مكروا.
نعم. حاق بآل فرعون سوء العذاب.
هذا واضح فيهم. كذلك في عدد من القصص السابقة نظير هذا، في أن يكون في داخل الملأ أو في داخل العدو يأتيك بالخبر ويأتيك بجلية الأمر.
نعم. طيب صراحة الشيخ، الآن الأجهزة الأمن والمخابرات يغلب عليها في عملها التجسس.
بالنسبة للتجسس قسماني.
نعم.
تجسس ممنوع، وهو تجسس على المؤمن لقصد أذيته.
نعم.
وتجسس واجب، وهو تجسس على الكفار من أجل وقاية شرهم.
نعم.
وكذلك التجسس على من يخاف من ضرره من المؤمنين.
نعم.
من قامت عليه شبهة وقامت عليه قرينة تدل على خوف الضرر منه، فهذا المقصود التجسس. لكن لا يحل التجسس على الناس فيما سوى ذلك، حتى لو عرفوا بالفجور، شخص عرف أنه يشرب الخمر في بيته لا يحل التجسس عليه في بيته.
نعم.
لكن إذا عرف بالفساد أنه سيبيع الخمر والمخدرات ويروجها حل التجسس عليه.
نعم. مثلا فواحش الأخرى.
نعم.
نعم. يعني نستطيع أن نقول بأن الأصل في التجسس المنع.
نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سترته بثوبك.
نعم.
نعم.
وقبل ذلك قول ربنا ولا تجسسوا.
هذا بالنسبة للنهي عن التجسس ذكرناه المرة الماضية.
نعم.
أن الله قال ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا.
لا تحسسوا. طيب الفرق بين التجسس والتحسس.
بالنسبة للتجسس طلب نقل الأخبار من أجل الفساد.
نعم.
والتحسس هو الحصول على معلومات دقيقة حتى ولو في غير الفساد. ولذلك قال يعقوب لأبنائه:
يا بني
تحسسوا من يوسف أخي.
نعم.
نعم.
يعني كأن التحسس يكون في الخير.
لا، ليس كذلك دائما.
نعم. بل
التحسس يكون فيه أشياء ملموسة، والتجسس مجرد نقل الأخبار أو الاستماع إليها أو أي شيء.
نعم.
نعم.
طيب، مثل التجسس أيضا التصنف على الرعية في مكالماتهم، في
هذا لا يجوز إلا على من عرف بالفساد ومن قامت عليه
بهذا القيد.
نعم. نعم. مخيفة ضرره
من تسمع حديث قوم.
نعم، هذا نعوذ بالله. وأيضا حتى إذا قال رجل أحد ذلك الرجل والتفت
هي أمانة.
نعم.
نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن بعض الأجهزة قد تسمع،
أيضا هذه قضية لا يدخل الجنة قتات شديدة في هذا الباب.
نعم.
قتات هو النمام الذي يأتي بالتجسس.
نعم.
والذي ينقل الخبر هكذا تسوء خاتمته دائما.
من من الأئمة نقل خبر أحد جلسائه للأمير فذهب فحلف بالله أن ذلك ما كان؟
هذه حصلت مع عدد من السلف.
نعم.
وكانت في قضية محمد الباقر بن علي زين العابدين.
نعم.
وكذلك حصلت لي يحيى بن آدم في قصته المشهورة.
نعم.
لما قال له،
أنا أريد تذكير المشاهدين بها.
نعم، هو كان له صديق فتناقش في أمر من ظلم الحاكم العباسي.
نعم.
فجاء هو واشتكى للحاكم وذكر له أن فلان قال كذا، والواقع أنه هو لم يقل هو، لكن حضر ذلك المجلس.
نعم.
فقال لما دعاه الخليفة وقابله بهذا، قال له: أنت بين خصيصتين.
نعم.
إما أن تكون قد خنتني، قد ائتمنتك فخنتني، فلست أهلا لأن يأتمنك الخليفة.
نعم. وأنت وإما أن تكون ائتمنتك خالية.
أي نعم.
نعم.
فخنت.
نعم.
وهكذا فهو ذكر له أنه بين
الخيانة
والإثم. نعم. بين هذا الأمر.
نعم.
نعم. وحصلت لي جعفر بن محمد باقر
صادق،
صادق أقصد.
نعم.
لكن محمد الباقر أبوه.
نعم.
فعبد الله بن مصعب الزبيري والد ثابت بن عبد الله.
نعم.
مصعب مؤلف كتاب أنساب قريش.
نعم.
وجد جد الزبير بن بكار الذي هو من تلاميذ
صاحب الأنساب. نعم.
الأنساب.
نعم.
من أصحاب مالك.
نعم.
أيضا جاء بنميمة إلى أبي جعفر في جعفر بن محمد الصالح.
نعم.
فلما جاء قال له جعفر،
أبو جعفر،
إيه؟ قال جعفر الصادق،
صادق، نعم،
خليفة، برئني من صاحبي بيميني. فظن عبد الله أن أي يمين يمكن أن تبرئه، فأراد أن يحلف بالله أنهما أن هذا الذي قاله حق، فقال لا، فأملى عليه يمينا فيها التشديد بأسماء الله و
يمين مغلظة
وانتقامه.
نعم.
فارتعد وخاف منها. وكان قريش يرون أن من حلف على يمين الصبر يمين كذب لا يعيش سنة.
سبحان الله.
وقد جربوا ذلك، فأبو طالب لما حلف الملأ في القسامة، أول قسامة عرفت في مكة عند الحجر.
نعم.
حلفهم 50 يمينا لم يأتي الحول على أحد منهم، ماتوا جميعا إلا طليبا فقد فدته أمه وهي ابنة عبد المطلب أخت أبي طالب.
نعم.
فهو الذي عاش بعدها، وقد قال فيها أبو طالب: في فضل حبل الله أباك ضربته بمساءة قد جر حبلك أحولا.
نعم.
فهذا يقع. ولذلك التجسس صفة رذيلة في ذاتها، ولهذا لا يبيحه إلا الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا تتجاوز محلها، فلا يباح منه إلا ما كان على العدو أو ما كان على من يخاف منه الضرر.
قامت قليلة حالة حوله شبهة قوية،
حالة حوله شبهة قوية تدل على أن الضرر يصل منه.
نعم. يعني قضية الناس الذين يروجون المنكرات ينشرون الفواحش أو يظن بأنهم يتخابرون مع العدو.
العدو نعم.
نعم هؤلاء يعني مندوحة في التجسس عليهم وال.
نعم.
نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن بعض أجهزة المخابرات قد تلجأ إلى بعض الوسائل في يعني تجنيد بعض النساء للإيقاع بالعدو أو بالعنصر كما يسمونه، هل هذا يباح؟
أبدا إلا إذا كانت تلك النساء من العدو من الكفار.
نعم.
ويمكن أن يوصل من خلالها إلى هذه النتائج.
نعم.
لكن إذا كانت المرأة من المسلمين لا يحل أن
يعني ما يحل أن
يغوى بها الكفار وتجعل فتنة للذين كفروا.
نعم.
أعوذ بالله، لا، بالمسلمات محصنات مصونات.
نعم. لكن الكافرة ممكن.
كافرة ممكن.
طيب، وكذلك قضية تتبع العورات، يعني أحيانا هذا يفشو كثيرا في أجهزة المخابرات في بلاد المسلمين بأنهم يتتبعون عورات الناس من أجل أن يتخذ يعني سقطة أو زلة من أجل تطويع فلان أو إيذاء فلان أو تجنيد فلان وما إلى ذلك.
لا يجوز هذا أبدا، ولا يجوز الإقدام عليه بحال من الأحوال.
نعم.
ومن تتبع عورة امرئ مسلم يفضحه وتتبع الله عورته.
نعم.
ومن تتبع الله عورته فضحه.
نعم. بل الواجب العكس، الستر.
ستر نعم.
نعم. والشواهد من السياق.
من ستر مسلما.
نعم.
ستره الله في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا سترته بثوبك؟
نعم.
وكذلك
هل سترته بثوبك في قصة ماعز؟
اي نعم.
نعم، مع انه يعني قارف الزنا رضي إيه الله عنه.
نعم.
مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرشد صاحبه
الى ستره،
كان اولى الستر.
ستر. نعم.
طيب قضية،
وايضا حتى حديث عبد الله، حديث عبادة بن الصامت، فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا من وقع في احدى هذه
ان يستتر بستر الله.
الله.
نعم. وهذه قضية الستر هل هي على إطلاقها؟
نعم، الستر على من لم يعرف بالفساد هو الأصل، من ستر. نعم. مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
نعم.
ومن عرف بالفساد هو الذي لا تقال عثرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقال فقيلوا
ذوي
الهيئات عثراته.
نعم.
فمن كان من ذوي الهيئات والمروءة وقعت منه عثرة فكل بني آدم خطاء ويرجى له الصلاح وينصح ويرشد، ولكن لا يبلغ عنه ولا يرفع عمره ولا يذكر لأحد.
نعم.
استرعى عن جميع الناس.
والقصة التي تروى عن عمر سماحة الشيخ ما صحتها؟
ما هي
يعني في قضية أنه تصور على ناس أنهم
ما أعرفها إلا في بعض كتب السير.
نعم.
وقالوا له لئن كنا قد وقعنا في معصية لقد وقعت في مثلها
أو في ثلاث.
أو في ثلاث. نعم.
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 لكنها بعيدة على عمر رضي الله عنه.
نعم. لكن عمر كان رجعا للحق.
نعم.
وقد قال ابن عباس: كان عمر وقافا عند كتاب الله.
نعم.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه. طيب صراحة الشيخ، الآن ننتقل إلى قضية يعني من الأهمية ومكان، وهو ما شاع في بلاد المسلمين من استخدام وسائل التعذيب النفسي أو التعذيب الجسدي ضد من يسمون بالمعتقلين.
بالنسبة للمعتقلين قسمان.
نعم.
مظلومون، وهؤلاء لا يحل ظلمهم أصلا، لا اعتقالهم ولا فضلا عن تعذيبهم.
نعم.
ومن عذبهم بأي نوع من أنواع التعذيب داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة.
نعم.
ومن القسم الثاني وهم المعتقلون بحق، فهؤلاء ليس تأديبهم إلى أجهزة الأمن بل إلى القضاء.
نعم.
فإذا حكم عليهم القاضي بجلد معين أو بتعسير معين بشيء معين ينفذ فيهم الحكم ولا يتعدى.
نعم.
ولا يتجاوز،
يكون بحكم القضاء.
بحكم القضاء.
نعم.
بالنسبة للمتهم الذي اتهم بإخفاء مال أو بتجسس أو نحو ذلك وقامت القرينة عليه كتسجيل أو تصوير فحامت حوله شبهة قوية، هذا يهدد بهذا التعذيب مثل ما هدد علي والزبير والمقداد
الرجل
الضعينة.
ضعينة.
وكذلك فعل الزبير باليهودي، يقال إنه
مسه بالعذاب.
نعم.
نعم.
وهو قد رآه يدور حول
الخريبة.
الخريبة.
نعم.
التي ستر فيها هذا كنز علي بن حقيق. نعم.
جزاكم الله خير. نبقى مع فاصل يسير نرجع بعده لاستكمال هذا الموضوع، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي، تعلمنا من كلام الشيخ وفقه الله بأن أجهزة الأمن والمخابرات في الدولة المسلمة يحكم عملها ضوابط شرعية وآداب مرعية في اجتناب التجسس على المسلمين، وأن الأصل في ذلك المنع، إنما التجسس يكون على الكفار، ويكون كذلك على من حامت حوله شبهة قوية أو قامت في حقه قرينة تدل على أنه يروج سوءا أو ينشر شرا أو يخابر عدوا وما أشبه ذلك من المسوغات. وعرفنا كذلك أن التسلط على الناس في أبدانهم في أنفسهم وتسليط التعذيب الجسدي أو التعذيب المعنوي عليهم إنما هو من الذنوب الكبار التي توعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. سماحة الشيخ، هذا التجسس الذي نهت عنه الشريعة بهذه النصوص القوية، ما هي الأضرار التي تترتب عليه فيما لو فشى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتجسس منافي للأمن، هذه نعم. الأجهزة أصلا قيمة للأمن،
نعم،
والتجسس على المسلمين وعلى أهل الذمة وعلى رعاية الدولة الإسلامية والمواطنين من غير المسلمين كذلك. نحن إذا قلنا على الكفار معناه المحاربين،
نعم،
فلا يقصد بهم رعاية الدولة،
نعم،
فرعاية الدولة من غير المسلمين مثل غيرهم من المسلمين،
نعم،
كما قال علي رضي الله عنه
إنما بذل الجزية
ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا،
نعم.
فلذلك إذا تجسس على هؤلاء فإنهم لن يأمنوا،
نعم،
والمقصود تأمينهم،
نعم،
والذي يشعر بالظلم والإهانة سيكون ممالئا للعدو الخارجي، لأنه يريد أن يرفع ظلمه عن نفسه،
صحيح،
بأي وسيلة. وربما كونوا طابورا خامسا في داخل
الدولة المسلمة.
الدولة المسلمة،
نعم،
فلذلك الظلم لا خير فيه مطلقا،
نعم،
وهذا التجسس له آثار سلبية كبيرة. منها أولا الذين يقومون به نفسياتهم مكسوفة، وهم يعرفون أنهم يفعلون حراما وأنهم يفعلون شيئا خسيسا،
نعم،
هذا جاسوس، هذا غاية الذنب،
نعم،
إذا قلت عن إنسان إنه جاسوس،
نعم،
مثل ما لو قلت عنه إنه ديوث وإنه، نعم، هذا غاية الذنب، غاية ما يمكنه،
يتنافى مع الرجولة ومع الفطرة السوية،
يتنافى مع الخيرية،
نعم،
فيه،
نعم.
كذلك أن أصحابه يكونوا هواية لديهم فيتعودون عليه ويمارسونه حتى مع الحاكم نفسه، وبذلك يضرونه ويضر بعضهم بعضا،
نعم،
ويتمالأ بعضهم على بعض وتقع بينهم المشكلات،
نعم،
فحينئذ لا يكون الجهاز مؤديا لي
للغرض الذي من أجله قام.
نعم. كذلك من أضرار التجسس ما يترتب عليه من العقاب الشرعي، فالذين يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى في الغالب يعاقبون من جنس أعمالهم،
نعم،
فتفشل المعلومات أو يقع الاختراقات، تقع الاختراقات أو يظهر العدو،
نعم،
بسبب ذلك،
نعم.
ولهذا من أراد أن يحفظه الله فليحفظ هو شرع الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
نعم.
ما كان الظلم يوم من الأيام سببا في باب الأمن
أبدا.
نعم.
نعم.
ولا كان سببا لحصول الثقة بين الراعي والرعية.
الرعية أبدا. نعم. ما كان هذا.
طيب، بالنسبة للتعذيب الذي فشى في بلاد المسلمين على يد هذه الأجهزة،
هذا أدى إلى ما رأينا، فكثير من الحركات سبب نشأتها التعذيب في السجون، تعرف حركة التكفير،
أي نعم،
والهجرة،
نعم،
وكثير من الجماعات المتطرفة،
نعم، كانت السجون هي حاضنتها الأولى،
نعم، لأنهم شباب صغار أخذوا من مدارسهم وجامعاتهم فعذبوا عذابا نكرا،
نعم،
فرأوا أن الذي يفعل هذا لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من إيمان.
لا إله إلا
ثم
الله.
وصلوا إلى أن الحاكم الذي يأمر به
مثلهم،
ثم وصلوا إلى أن المجتمع الذي
يرضى بهذا،
يرضى بهذا ويفرزه هؤلاء من المجتمع.
نعم.
فكفروا الجميع.
نعم.
وهذا الخطر يؤدي إلى فشو الإرهاب، إذا رأوا الجميع كفارا أنهم يستبيحون دماءهم
وأموالهم. نعم.
فحينئذ يحصل خلاف المؤمل أصلا.
صحيح.
صحيح.
كذلك
يثير النعرات، أنك أنت إذا ولمت فردا من أفراد الشعب أو قسوت عليه أو عذبته بغير حق فسينتصر له أقاربه وذووه أو أحبابه، وهذا ممكن أي وقت.
صحيح.
بعد ذلك أنت أيضا لن تدوم في هذه الوظيفة وفي هذه السلطة، تذكر في حال ضعفك وعجزك وتقاعدك.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري:
اعلم أن الله أقدر
عليك منك على هذا الغلام.
الله.
وتذكر حال أولادك وذريتك.
نعم.
ترضى أن يفعل أحد منهم هذا.
نعم.
فهذا من أضرار التجسس والتعذيب. هذا التعذيب سبحان الله الذي في شاف العالم الإسلامي أصحابه الذين قاموا به عرفوا بسوء الخاتمة.
الله.
تعرف الذي كان يقول للناس في مصر: آتوا ربكم أجعله.
نعم.
في الحديد.
بسيوني.
فجعله الله هو في الحديد.
نسأل الله العافية.
كان يسوق سيارته خلف سيارة محملة بالحديد، سيارة.
نعم.
قلاب.
نعم. فدخل فيها،
دخل الحديد في جسمه.
نعم.
فتحقق فيما توعد.
سبحان الله.
وكذلك في ليبيا الذي أخذ رجلا فربطه بسيارة وجرت به في الصحراء حتى صدمت الحجارة رأسه
نعم
تساقطت أجزاؤه، ركبه على فرس يتدرب أو يتريض.
نعم.
فربته على حجر فانفلق رأسه كما
لا إله إلا الله. الجزاء من جنس العمل.
جنس العمل. قد ذكر الشيخ خطاب قصصا عجيبة، كان من الموثقين لهذه القصص.
نعم.
ولكن هناك بقصصه ما ذكر أنه هو كان ضابطا صغيرا في الجيش العثماني.
نعم.
في العراق.
اللواء محمود شيخ خطاب.
نعم.
رحمة الله عليه.
الله عليه.
نعم.
فبعد التخرج قاموا لهم حفلا وأرادوا أن يكون هذا الحفل ماجنا، هذا في الدولة بعد السقوط العثماني، بعد دولة الأتراك.
نعم. بعد قيام الجمهورية.
فأرادوا أن يكون ماجنا وأن يكون فيه الخمور والنساء والفجور.
نعم.
وهذه في ليلة حمراء.
نعم.
فالعقيد الذي يقوده أمره أن يشارك في هذا الفجور فلم يمتثل، فخرج به خارج المكان الحفل قال: ما ترى نجومي هذه؟ هذه النجوم هي الإشارات التي تدل على
علو المنزلة
وأنه يجب طاعته. قال: نعم أراها وأحترمها، ولكن انظر فوقك
الله.
إلى نجوم السماء، كم من نجم؟ أنت نجومك خمسة.
نعم.
لكن هذا الذي نجومه هل تستطيع أن تعد نجوم السماء؟ قال: لا. قال الذي هذه نجومه: أمرني بخلاف ما أمرتني.
الله أكبر. الله أكبر.
إذا كنت أنت تملك خمسة نجوم، هذا نجوم ما تستطيع أن تعد.
الله أكبر.
نعم.
الله أكبر. هو الإمام الذهبي رحمه الله في الكبائر أيضا ذكر قصة، يعني في قضية الظلم، هذه قصة صاحب السمكة.
نعم.
لو ذكرت بها المشاهد.
لا
جزاك الله خير. لا منك أطيب.
لا ما تذكرت هذا.
وذكر بأن الرجل كان أيضا من الشرط أو من أعوان بعض الظلمة، فرأى رجلا من الناس قد صاد سمكة فأعجبته فأخذها منه، فقال له: إنما أريد أن أبيعها لأطعم عيالي، لكنه أبى، فأخذها منه عنوة فعضت إبهامه، ثم يعني استمر به الألم يعني خلال الليل، وفي اليوم الثاني الطبيب
نعم
أمر بقطعها، ثم الألم سرى إلى أن قطع يعني من العضد، يعني ما زال تقطع حينا بعد حين. فبعد ذلك بعض الناصحين أرشده إلى أن ينظر في إنسان لعله ظلم إنسانا فتذكر، فذهب يبحث عن هذا الرجل وسأله: هل دعوت علي بشيء؟ قال: نعم. قلت: اللهم إنه قد ظلمني بقطع قدرته أو بقوته فأرني قدرتك فيه. فقال له قد أراك الله وإني وطلب منه العفو والمسامحة وعاهد الله ألا يظلم بعده أحدا. وهذه يعني عظة لكل من ولي شيئا من هذه الأجهزة. سماحة الشيخ, قضية ما يسمى بالاغتيال المعنوي هذه أيضا تمارسها يعني هذه الأجهزة؟
نعم, هذا النوع هو عقوبة لأنه فضيحة للإنسان أن يفضح أمام الناس بتسجيل شيء عليه أو بفكره, وهو ما أراد قوم إبراهيم أن يفعلوه.
نعم.
هاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
سبحان الله.
على أعين الناس, لو كان عندهم شاشات لعرضوه عليها.
نعم.
في ذلك الوقت.
نعم.
وهذا لا يحل هتك عرض المسلم بشتمه وهجائه واغتياله في اغتيال سمعته بين الناس بهذا النوع إلا عقوبة, وهذه العقوبة لا تصدر من رجل الأمن ولا من المخابرات,
وإنما
تصدر عن القضاء.
نعم.
فالقضاء يفعل تعزيرا ولا ليس هذا من أجل التعزير المقصود شرعا.
يعني القضاء ما يفعل ذلك انتقاما ولا يفعل ذلك
لا
بل يعني من باب الهدم,
لا بل يقصده استصلاحا ويكون على أساس الشهود والبينة.
نعم
نعم.
ومثل أيضا الاغتيال السياسي.
نعم كذلك, أن يفقد الإنسان مستقبله
نعم.
السياسي بهذا السبب, كل ذلك ظلم له.
قضية الاغتيال المعنوي هذه أيضا مورست مع الرسول صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
لما قيل عنه بأنه ساحر وأنه شاعر وأنه كاهن
مع كل أنبياء الله.
نعم كذلك ما
أرسلنا في قرية ما أتى من قريب رسولين لا قالوا
ساحر
أو مجنون أو تواصوا به.
نعم.
بل هم قوم طاغون.
نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك.
وأيضا عزاه الله عنها فقال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك.
الله أكبر.
نعم
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم من أبلغ ما حصل له في هذا الرجل الذي أتاه فقال إني أرقي من هذه الريح.
نعم.
يعرض عليه مساعدة.
نعم.
وهو متأكد أنه مجنون وسمعها من كثير من الناس ويعرض عليه رقيته.
يعرض أن يرقي الرسول صلى الله عليه
وسلم من هذه الريح من الجن.
لا إله إلا الله.
قال إني أرقي من يا محمد إني أرقي من هذه الريح فلعلي أرقيك. قال لا حاجة لي بك.
سبحان الله.
هنا.
سبحان الله. طيب سماحة الشيخ, الآن يعني هذه الأجهزة, نفترض لأنك الآن تقود الدولة الإسلامية, كيفية استصلاحها؟ الخطوات التي
لا يمكن, لا يمكن أن يأتي الإنسان الآن بأحسن مما كان, فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
نعم.
وقد بيّن ذلك أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
نعم.
فإذا كان الإنسان يريد إصلاحا فليقتدي بمن قد مات ممن هو خير, فإنهم أصلحوا وصلحت الأمور لهم واستقامت.
نعم.
ونصرهم الله بذلك ونصر بهم هذا الدين.
نعم.
وسيرهم موجودة وتدابيرهم موجودة وكلها مدونة مكتوبة.
نعم.
وطبعا ستختلف بعض التطبيقات وبعض الأمور وبعض الحاجات الناس التي تجددت, ومالك قال تحدث للناس عقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور.
نعم.
وقد روي هذا عن غيره من السلف الصالح, فهذا لا إشكال فيه. فمن الضرورات أن تكون للدولة, يكون للدولة جهازا داخلي وجهازا من خارج.
نعم.
وأن يكون لها سجون.
نعم.
وأن يكون لها قضاء, وأن يكون لها
شرطة. نعم.
هذه أمور لا بد منها.
نعم.
لكن لا بد أن تكون وظيفتها محددة, وأن تكون تدريبها صحيحا, وأن تكون عقيدتها صحيحة في ذلك.
نعم.
إذا كانت عقيدة الجيش أو عقيدة الشرطة الحاق الأذية بالناس والحفاظ على الكرسي وعلى الجالس عليه أبد الآبدين, هذه عقيدة فاسدة.
نعم. فيها. نعم.
فلذلك لا بد أن يعودوا على أن المقصود هو حفظ العدل.
نعم.
وأن الكرسي ومن عليه إنما هو خادم للعدل وما جاء إلا من أجله.
الله أكبر. نعم.
نعم. وأن إنه إذا حصل ظلم من أي جهة فالعقوبة قريبة.
نعم.
لا تتأخر.
وأيضا أفراد هؤلاء وهذه الأجهزة لا بد أن يكونوا خاضعين للقانون,
لا بد أن يكونوا عارفين بما بعملهم وبضوابطه الشرعية.
نعم.
وأن يكونوا من أهل الالتزام, فإذا جاء الفساد من عندهم من يؤدب؟ إذا كانوا هم يؤدبون الفاسدين والعاصين والمفسدين.
نعم.
فمن يؤدبهم هم؟ إذا عصوا
إذا أفسدوا.
إذا أفسدوا
نعم
نعم. لذلك لا بد أن يكون لهم دورات مهمة في الإيمان وفي الأخلاق وفي القيم وفي الأحكام الشرعية.
نعم
نعم.
والهؤلاء أيضا يعني ينبغي أن يلقنوا بأن مهمتهم مطاردة المفسدين.
هم يعرفون ذلك. الأجهزة هذه ما قامت إلا للحيلولة دون الفساد والظلم.
نعم نظريا.
نظريا
نعم.
فلذلك من لا بد أن تكون هذه هي عقيدة الأجهزة أن الظلم والفساد والشر هو الذي من أجله تبوأنا هذا المنصب وقمنا فيه.
لكن من ناحية الممارسة العملية كثير منهم همه مطاردة المصلحين
هؤلاء لا يخططوا لهم ولا يستفتون ولا يسألون.
نعم
نعم.
أهل الخير وأهل الدعوة. وأيضا مما يعين على ذلك سماحة الشيخ يعني استحضار اليوم الآخر والوقوف بين يدي الله عز وجل.
نعم. وبيان أنه أن الحقوق لا يضع منها شيء.
نعم.
فالذنوب ثلاثة أقسام.
نعم.
ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله.
نعم.
وذنب لا يترك وهو حقوق العباد.
نعم.
وذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه.
ما كان بين الله وبين
عبده. والله نعم. غني عن حقوقه والعباد محتاجون إلى حقوقه.
نعم.
والعباد في الدنيا يمكن أن يسامحوك رحمة بك أو لأنك سألتهم أو لقرابة أو لعلاقة.
نعم.
أو لأمر ما. لكن بالآخرة لا يتوقع منهم ذلك. من لم يسامحك في الدنيا
كل شحيح
هو محتاج إلى حقه.
الله.
ويرى ميزانه بين يديه.
نعم.
وتقاس في الأعمال مقاييس الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
نعم.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم.
فهذه المقاييس إذا رآها الإنسان ما يتوقع.
نعم.
أن يسامح في شيء سيثقل كفة حسناته.
ما ظنكم.
نعم. ويخفف عنه من سيئاته.
نعم.
فلذلك لا بد أن يتذكر ذلك كل من ولي من هذه الأمور شيئا.
نعم.
وأن صلاحه والتزامه يصلح الآخرين وأن فساده يفسدهم كذلك.
نعم.
نعم.
الآن لما ذكرتم جزاكم الله خيرا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة بما صلح
إلا بما صلح به.
نعم. أولها تذكرت قصة أبي جعفر مع ابن أبي ذئب لما قال له والله لولا مقامي لأخذت الروم والفرس بقفاك. فقال له قد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما أخذت الروم وفارس بأقفيتنا. يعني ما كان هناك ظلم في دولة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. ومع ذلك يعني كان الأمن
مستتر.
نعم. الحمد لله رب العالمين.
وكذلك بالنسبة لهذا التذكر لمثل هذه الأمور مهم جدا أن يكون لهم ثقافة ومعرفة بأحوال الناس.
نعم.
فمن يستحق أن يعذر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقالت ذوي الهيئات
عثراتهم.
ومن لا يستحق أن يعذر وهو معروف. مالك قال في من غلب شره على خيره أن الأصل عدم العفو عنه.
نعم.
وأن يعامل بما يجزره ويمنعه عن ظلم المسلمين.
نعم.
والله أقام ميزانا في سورة الشورى.
نعم.
فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا الكفة اليمنى كفة المسامحة والمغفرة.
نعم.
وجزاء سيئة مثلها.
نعم.
هذا في العكس.
نعم.
ثم رجع إلى اليمين فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
نعم.
ثم رجع الكفة اليسرى
ولمن صبر وغفر.
لا قبلها.
نعم.
إذا وصيت سيئة بالله من عباد أصلح وإجره الله إنه الله لأنه لا.
ولمن انتصر.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
نعم.
هذه الكفة اليسرى.
نعم.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم رجع إلى الكفة اليمنى
ولمن صبر.
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم
الله. نعم.
فكل كفة وضع فيها.
نعم.
موازن.
نعم. نعم.
وهذا التوازن هو الذي يقتضي مراعاة الفروق الفردية بين الناس.
نعم.
فمن عرف بظلمه وفساده وقدرته على الظلم واستشراعه فيه.
نعم.
هذا يقطع دابره ويمنع من ظلمه.
نعم.
ومن حصلت منه هفوة يستصلح.
نعم.
ما سوى ذلك.
نعم.
ويسامح. وهذا في تطبيق الخلفاء وفي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كثير
والسلام. نعم.
فعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أسيد في جهينة
نعم
كان عقابا رادعا
نعم.
وماذا
صنع أسيد في جهينة؟
أسيد في جهينة كان يتحمل الديون ولا يقضيها
نعم.
فيقال سابق الحاج يشتري الجمال
نعم الركائب أن يصل قبل الناس
نعم
نعم.
فأعلن عمر تفليسه على المنبر وحبسه قال لا إن لسيف عوصيف عجوهيلة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج فدان معرضا فأصبح قدرين به
نعم.
دخل فيما لا يستطيع الخلاص
نعم.
فمن كان له عليه دين فليعود بالغداة فلنقسم ما له بينهم بالحصص
نعم
نعم. وأيضا حتى التفريق مراعاة الفروق الفردية بين الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة لما كان له الحمى لإبل الصدقة
نعم.
قال لحامي الحمى قال له أدخل إلى الغنيمة والصريمة وإياي وابن عوف وابن عفان
أصحاب رؤوس الأموال هؤلاء
إن الغنيمة والصريمة إن تهلك غنيمتهما وصريمتهما يرجعان إلي
نعم.
يقولان يا عمر يا عمر وليس لدي ما أطعمهما
نعم.
وابن عوف وابن عفان إن يهلك نعمهما يرجعان إلى زروع وتجارة من المدينة.
الله أكبر
نعم.
الله أكبر. سماحة الشيخ الآن في معادلة يعني كثير من الظلمة يريد أن يدخل الناس فيها يريد أن يقايضهم بالأمن على يعني حرياتهم وعلى راد عيشهم وطيب حياتهم يعني يقول لهم الآن أنا أحفظ لكم يعني الأمن لكن لو طالبتم بالحقوق الأخرى فأنا وقد جرب هذا الآن لما قامت بعض الثورات في بعض البلاد لجأ أولئك الطواغيت إلى إطلاق
المجرمين
المساجين والمجرمين من أجل أن يقولوا للناس إما أنا وإما هؤلاء.
نعم بالنسبة لهذا هو مثل من يتسع منك بعض مالك
نعم
ليبتزك به في مقابل حقوقك الأخرى
نعم.
فلذلك هم ما يوفرونه واجب عليهم توفيره
نعم. ليس تفضلا
منهم
نعم.
ولا لهم الخيار فيه
ولا لهم فيه منا
لا لا
نعم.
لهم فيه منا
نعم.
يأخذون في مقابله رواتبهم من بيت المال ووظيفتهم ومكانتهم الاجتماعية كل شيء
نعم.
فلذلك يجب عليهم أن يوفروا للناس هذه الضرورات
نعم.
وما يقابل ذلك هو ما يأخذونه من بيت المال والوظيفة التي هم فيها
نعم.
ولذلك قال ذو القرنين
أما من ظلمه
لا في لما عرضوا عليه
هل نجعل لك خرجا
على أن تجعل بيننا وبينه سدا قال ما مكنني فيه ربي خير
نعم. الله أكبر
نعم.
وكذلك سليمان أتمدونني نعم. بمال
فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
نعم.
فلذلك لا بد أن تحارب قضية الرشوة والرشوة بكل أنواعها
نعم.
الرشوة في بعض الأحيان تكون بمجرد الابتسامة في وجهه أو إجلاسه على الكرسي أو على كرسي أو تقديم النعلين له كل هذا يدخل في نطاق الرشوة
نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات باب خير وأن ينفع بها من سمعها. والكلمة التي نوجهها للمسلمين جميعا بأننا نريد الخير للجميع حكاما ومحكومين ونرجو للناس جميعا أن يفيئوا إلى شريعة ربهم وإلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يتخلصوا من المظالم كلها كبيرها وصغيرها. فالسعيد من لقي الله وهو طاهر اليد من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم. ليس لأحد عنده مظلمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأن يسلمنا وأن يسلم الناس منا إنه خير المسؤولين وخير المعطين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري. وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عثرا وتملأ أفقنا ذكرى معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح